أشهد أن محمد رسول الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله قامت بربها الاشياء وسبحت بحمده الارض والسماء، ولا زال الكون محكوما بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فما من شيء إلا هو خالقه، ولا من فضل إلا هو سائقه، ولا من رزق إلا هو رازقه، ولا من أمر إلا هو مدبره. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ونشهد أن لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا وقدوتنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، اعتز بالله فأعزه، واستنصر بالله فنصره، وتوكل على الله فكفاه، وتواضع لله فرفعه، وذلل له رقاب الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام المجتمع الإسلامي على ركائز أساسية يوم أن قامت دولة الإسلام. من هذه الركائز التي عزت في مجتمعاتنا اليوم ركيزة الأخوة، جاءت فيها آيات من الله عز وجل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون إخوة، لا أخوة بدون إيمان ولا إيمان بدون أخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، فأقام مجتمعا مثاليا فريدا، إنما ناصب الأعداء بالحب وبالإخاء وبالمودة. فاق النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانت أرواحهم منصهرة في بوتقة واحدة، رغم أنهم حديث عهد بالإسلام. فكان يقول أحدهم لأخيه: يا أنا، لأنهم أعطوا أمثلة فريدة في الأخوة، كانوا يحبون بعضهم بعضا إلى درجة الانصهار، وكانوا يعطفون على بعضهم بعضا إلى درجة الإيثار، حتى أن سعد بن الربيع كان من الأنصار، وعبد الرحمن بن عوف كان من المهاجرين. فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال سعد لعبد الرحمن: أنا أكثر الأنصار مالا، فهذا مالي نقسمه نصفين، نصف لك ونصف لي، وإن لي زوجتين فانظر إلى أحسنها إلي وأحبها لك، أطلقها فتتزوجها، وهذا بيتي فتيح واسع أقسمه نصفين بيني وبينك. إلا أن الإنسان يفرح بإيثار سعد ويعجب بنمل عبد الرحمن. قال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله في أهلك وفي بيتك وفي مالك، لكن دلني على السوق. فدله على السوق بني قينقاع، فأخذ يتاجر حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب جميل، فنظر إليه وقال له: ما لك؟ قال: تزوج. قال: ما شفت إليها؟ قال: قطعة من ذهب أو نواة من ذهب. أخوة تجعل الأخ في الإسلام يؤثر أخاه بإحدى زوجتيه، مع أنهم قديما كانوا يغارون، لكنها أخوة الإسلام. نعم، والله عز وجل يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم قوة الإسلام أحب إلى الله عز وجل من أخوة النسب، وإلا هذا نوح عليه السلام نبي من الأنبياء عندما قال ابنه يصارع الموت يصارع الأموات في البحر العاتية قال لأبيه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فرد عليه نوح عليه السلام إنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فأراد نوح أن يكلم ربه فرد عليه ربه عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وأبو لهب وهو من هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نتعبد بلعنه في القرآن، تبت يد أبا لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لماذا؟ لأنهم اختاروا أخوة الشيطان، اختاروا أخوة الكفر. هذا إذا كانت للنسب. ولا ينفع أبدا أن تؤدي الأخوة في الإسلام إلى عصبية جاهلية. فهذا شاس بن قيس كان رجل يهودي وارتاض لأن الإسلام آقى بين المسلمين، فتحولوا إلى حب المنقطع النظير، فقال لا بد أن أفعل بهم الأفاعيل. ومر عليهم وهم يجلسون ويتحاضون ويتعاطفون، فأراد أن يجلب معه الشيطان بل هو رأس الشيطان، فوقف عنده قال يا فلان ألا تذكر يوم كذا ويوم كذا من قتل أبيك؟ ألا تذكر يا فلان من قتل أخيك؟ إنه فلان يوم معاد، وأخذ يذكرهم بالذي مضى قبل الإسلام. فاختلفوا ووقف بعضهم يقاتل البعض الآخر بعد أن من الله عليهم بالإسلام، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ فما زال بهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رجعوا عما كان فيهم وأخذوا يتعانقون، فنزل القرآن الكريم عليهم وعلينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم، فقد هدي إلى صراط المستقيم. أيها المسلمون عباد الله، حتى الزوجية حتى العشيرة، انظر وأزواجكم، ضرب الله مثلا امرأة نوح للذين كفروا، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. علماء يقولون الخيانة هنا ليست في العرض لكنها خيانة الدعوة، ومع ذلك لم يغني عنهما من الله شيئا لأنهم اخترنا طريقا آخر غير طريق الإسلام وغير أخوة الإسلام. حتى العشيرة، من أجل العشيرة إنما ترفض هذا الدين وتكره هذا الدين، ليس هذا من الأخوة في شيء. إن أهل مكة من المسلمين المؤمنين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا عشائرهم وتركوا أقرباءهم لأنهم فروا بدينهم نحو أخوة يؤسس قواعدها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أسس قواعدها هناك وانطلقوا من هناك يعبدون الطريق إلى الله رب العالمين. نعم، حتى المصالح الاقتصادية لو كانت ضد الأخوة في الدين فهي إلى هلاك وإلى زوال. انظروا، هذا صهيب الرومي يستوقفه الكافرون المشركون لسنة صعلوقا تريد أن تخرج بمالك، قال لهم أرأيتم إن خليت لكم مالي تتركوني أسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا يظنون أن الرجل لن يتخلى عن ماله، لكنه فاجأهم بهذا الإيمان القوي وبهذا الإيثار العلي وبهذا العطاء والحب والإخاء في الإسلام، فقال لهم إن خليت لكم مالي تتركوني؟ قالوا نعم. قال فمالي هناك في كذا وكذا، فتركوه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع ربح البهر، ربح أبا صهيب ربح أبا صهيب. وتنزل قرآن من عند الله عز وجل، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه يعني يبيع نفسه لله في سبيل الله وفي سبيل الإخاء وفي سبيل الدين. بل إن المهاجرين يوم أن كثروا في المدينة فلم يستوعبهم الأنصار رغم ما قدموا، وأخذ النبي يوزع فلان وفلان وفلان فبقي فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانبرى رجل من الأنصار فأخذه في بيته ونظر إلى زوجته فقال ما عندنا من طعام؟ قالت لا شيء إلا طعام الصبية. فقال خذيهم ونوميهم ثم أتني بالطعام فمعي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هنا بقى اللي عايزوا البيت يحرم على الجامع، لا، هذه مقولات إسرائيليات انتشرت في مجتمعاتنا حتى تبعدنا عن أخوتنا، مما جعلنا نتساءل لو أن مريضا بالباب يسأل الناس العطاء من يعطيه. معظم الناس يبخل بجنيه أو بأقل، فهو بروحه أبخل. من يصلي من الأمة النصف الربع الثلث، من يتعاون في الأمة على البر والتقوى، من يعرف جاره ويزوره ويسأله ما عنده من شيء يحتاجه، هذه طعنات في ظهر الأمة إنما تفتتها يوم أن تقوم للأمة قائمة مع الأعداء. لكن الرجل قال لامرأته نوم الصبية واتيني بالطعام فمعي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نزل القرآن الكريم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنهم تبوأوا الإيمان قبل أن يتبوأوا الدور، وكأن الإيمان لهم قصر يتمتعون به وينعمون فيه. تبوأوا الدار والإيمان، لهم دخلوا إلى إيمانهم بالله القوي قبل أن يدخلوا إلى دورهم. نعم، لأنهم أحبوا إخوانهم، ولأنهم كونوا أخوة ما عرفت لها الأمة مثيلا، إنما ما زالت تروي الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله عز وجل يقول: وجبت محبتي للمتزاورين فيه والمتحافين فيه والمتبادلين فيه. نعم، المتحابين في الله يوم القيامة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا رجل ذهب ليزور أخا له في قرية مجاورة، حديث صحيح، فأنزل الله عز وجل ملكا من السماء في صورة إنسان، قال له، انتظره على قارعة الطريق فاستوقفه، قال له: إلى أين؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال له: ما لك عنده؟ إيه العلاقة اللي بينك وبينه؟ إيه الحاجة اللي أنت رايح له ليه؟ قال: والله لا شيء، غير أني أحبه في الله. قال: إن الله أرسلني إلي أنه يحبك كما أحببته. نعم، من أنت حتى يذكرك الله عز وجل في سمائه العلية؟ من أنت حتى يذكرك الله عز وجل: اذهب يا ملك إلى فلان ابن فلان في عليائه وملكوته في سمائه وأرضه في بحره وجوه؟ كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، إني أحب فلان ابن فلان فأحبه. انظر، تذكر في سماوات العلى فلان ابن فلان. لماذا؟ لأن الله يحبه. لماذا؟ لأنك تحب أخيك. إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. قبل واحد كده تشوف: أنا شايفك فين؟ أنا شايفك فين؟ ليه؟ إن الله وضع له القبول في الأرض. نعم، إني أحب فلانا فأحبه. والمؤمن إذا توفي بكى عليه موضعان: موضع في الأرض وموضع في السماء. لكن في ناس كما بكت عليهم السماء ولا الأرض، لا تبكي عليه السماء ولا الأرض، إنهم كانوا يعملوا من أجل الخصام ومن أجل الحب ومن أجل الدنيا. لكن في الأثر إذا مات العبد المؤمن بكى عليه موضعين: موضع في السماء وهو مصعب عمله الصالح والعمل الصالح يرفعه، وموضع في الأرض وهو مكان سجوده، لأنه عندما يسجد تحتاطه الملائكة
فترفع تسبيحاته وتكبيراته وتهليلاته لله وهو بها أعلم. فإذا توفي تخلت عنه الملائكة، خلاص انتهى، رفعت روحه.
يبكي الموضع من الأرض لأن الملائكة لم تعد تأتي ترفع هذه التسبيحات وهذه التكبيرات.
نعم، بل إذا مات رفعت روحه بعد أن طيب الله صراه، ثم ينادى في أهل السماء من فلان ابن فلان، ثم يجتمع عليه محبوه أرواحهم التي كان يحبهم في الدنيا ويحبونه. الأخوة، الأخوة. لذلك الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا الذي إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت الله ذكرك. يجب أن تصاحبه، ويجب أن تسايره، ويجب أن تزوره. هذه وصية لله من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعد عيناك عنه، لا تفارقهم عيناك. دول هم دول الذين يدعون إلى الله بالغداة والعشي. لكن على النقيض من ذلك، هذان الرجلان أراد أحدهم أن يدخل الإسلام، فجاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحب الإسلام وأحب أن أدخل فيه، لكن لا يكون ذلك إلا عندما تأتي إلى بيتي وتأكل من طعامي. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبي دعوته طمعا في إسلامه، لكنه قابل شقيا آخر صاحبه، فقال له: أين كنت؟ قال: كنت عند محمد. ماذا فعلت؟ قال: فعلت كذا وكذا كذا. قال له: إن لم تدر له وجهك لأسوين معك حسابا آخر. لابد أن تكفر عن هذه الدعوة، لابد أن تذهب وتفعل معه كذا وكذا وكذا. فاستمع هذا الرجل لصاحبه الشقي، فأنزل الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلك، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. انظر من تؤاخي، أتؤاخي أولئك الذين إنما يدمرون الأمة بالمخدرات، يدمرون الأمة بالعري، يدمرون الأمة بالربا، يدمرون الأمة بالنفاق، يدمرون الأمة بالغش والخداع. من تصاحب؟ من تصاحب؟ إذا قصرت في قيام الليل، أو إذا قصرت في أمر من أمور الإسلام، فإن أخوة في الله عز وجل تجبر هذا الكسر. نعم، هذا عمرو بن الجموح. هذا الرجل كان أعرجا، وكان له ستة من الأبناء الفرسان، مش أي أبناء، عندما يخوضون القتال يقاتلون، كانوا يخوضون كل المعارك. لكن في غزوة أحد جاء هذا الرجل رغم أنه أعرج قاهر للأعذار، قال له أبناءه: لا تذهب إلى المعركة يا أبتاه، فنحن نغنيك، إحنا بدالك، أنت رجل معذور، أبعد في البيت، اجلس في البيت. لكنه ذهب يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، أحب أن أدخل المعركة لأني أحب أن أطلق بعرجتي هذه في الجنة. عايز وانا ماشي في الدنيا كده من حج كده بنعرض، عايز نعرض ده في الجنة برضه. فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الدخول في المعركة، فقاتل حتى قتل. وبعد أن قتل كفنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم قال للصحابة ادفنوه مع فلان فإنهما كانا متحابين في الدنيا، كانا متحابين في الدنيا. وجاء رجل يصيح في القوم يقول يا محمد، فغمده الصحابة لا تقل يا محمد ولكن قل يا رسول الله، فصاح يا محمد، فجاءه النبي حتى رد عليه. قال له الرجل يحب القوم ولما يلحق به، يعني ايه رايك في واحد بيحب القوم بيحب ناس معين كده بس ما بيلحقش بهم في الجنة، بتكون درجته مثلا اقل من درجتهم لان عمله ادنى من اعماله، هل يعمله كثير لكنه يحبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب، المرء مع من احب. شوف انت بتحب مين، الكسامى عن الصلاة، المرابين، المتخاذلين، المنافقين، المتجبرين، المستبدين، المرء مع من احب. بل انه يخرج من علية القوم من يحب اعداء الدين والعياذ بالله. وهذا حديث صحيح، يحشر المرء مع من احب. فقال انا والله ما فرحنا بشيء بعد الاسلام مثل فرحتنا بهذا الحديث، لاننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب ان نحشر معه. ايها المسلمون، ان امرأة مسلمة صرخت يوما وقالت ومعتصما، فجيش لها المعتصم جيشا اوله عندها واخره عندها، تريد نصرتها. فأين الآن؟ أين الآن؟ بل إن غزوة بني قينقاع إنما أنشئت أصلا لأن امرأة أساء إليه يهودي، فقام مسلم فقتله، فقام اليهود فقتلوه، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بكرة أبيهم من المدينة. لماذا؟ لأنهم أساءوا إلى امرأة. كم من نساء المسلمين يساووا إليهن، بل تبقر بطوهن وتذبح أولادهن، والمسلمون نيام والعياذ بالله. أيها المسلمون، الأخوة في الإسلام هي أساس الوحدة الإسلامية بنص القرآن وبنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قرب من قرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل يوم القيامة. أيها المسلمون، الإخاء في الله، تنتصر الأمة لهذا الإخاء الذي أسس قواعده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والذي بنى بنيانه، وكان التابعين وتابع التابعين يحيون في الحياة على هذه الأخوة. إذا اختلف اثنين في أمر شرعي وهم يصلون في مسجد واحد تراهم غدا كل واحد يصلي في مسجد. إذا دخل اثنين في شركة أحدهم يأكل الآخر حتى ضاعت الأخوة وحتى ضربت الأخوة الإسلامية في مكسل، ولذلك هم في شرذمة، والمسلمون كلهم فرادى وجمعات إلا من عصم ربي ورحم. ولذلك هذا حال الأمة، وسيظل كذلك حتى يرجع المسلمون إلى قوتهم التي رباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما